يا أولاد لا تبقوا، ما حدا بيضل، الوطن وحده اللي بيضل. وطن يا ابني ما بده بكي، بده فرح، زرعه بينبت الفرح.
الفرح
بالعد والليالي نضوية عالكالية بالعين بسيار معمارة بنا حق الزنارة والليالي نضوية عالكالية
وبالعالي
بالعالي
وخلوا الماء
بالعالي
وبالعالي
بالعالي
وخلوا الماء
بالعالي
وبرقها يبقى مرفوع وصوتها بالسنة مسوع خلوها
من مكتبتي مع زميلتنا نادا عواد. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند.
شفتي الغنية قد ايه حلوة هي، وطبعا هي من مسرحية غربة.
الواقع هي مقدمة للشيء اللي راح نحكي عنه اليوم، بس بحب انوه انه الفنان شاكر بريخان هو اللي لحن هالغنية، وهي مقتطعة مثل ما قلتي من نهاية مسرحية غربة اللي بتصور رجعة الشباب للضيعة، رجعوا لسوريا بلد العز.
تفضلي نادا تفضلي.
يلا مثل ما قلت اولا بمسي على المستمعين الكرام، ومثل ما قلت اليوم موضوعنا بتناول شيء بتعلق بالغنية اللي سمعناها. نحن بنعرف انه مسرحية غربة كتب الاديب السوري محمد المغوط. ولد محمد المغوط عام 1934 في قرية السلامية التابعة لمحافظة حماة. عاش حياة أقرب للأسطورة منها إلى الحياة العادية والمستقرة. حياته توزعت بين التمرد على الظلم والثورة لنصرة الإنسان الحر. وهون بيخطر ببالي سؤالين: هل الإبداع الأدبي مرتبط دائما بالألم؟ والسؤال الثاني: هل التحصيل العلمي شرط أساسي من شروط الإبداع الأدبي؟ الجواب رح نعرفه من خلال استعراض حياة الأديب محمد المغوط. عفوا، ترك المغوط المدرسة وهو صغير بسبب فقر والده اللي كان بيشتغل بالإجرة في أراضي الناس الثانيين. رعى الغنم وهو في السابعة من العمر. اتعلم القرآن بالكتاب تحت شجرة القرية. كبر وبباله انطبع القرآن الكريم وكيس القماش اللي كان ياخده واللي يحط فيه أدوات الدراسة في هذاك الوقت. ابتدى المغوط بالتدخين وعمره 9 سنين. بعد ذلك درس في إعدادية المدرسة الزراعية وتعرف على سليمان عواد المدرس الأول اللي قرأ له أشعار رامبو المترجمة للعربية. فيما بعد بعثوا والده للدراسة في معهد داخلي بيختص بالزراعة، معهد داخلي زراعي في الغوطة، لأن المعهد كان بيقدم الطعام مجانا. ولما بعثوا لهنيك أرفق معه رسالة استعطاف بشرح فيها فقر وعوز العائلة. هالرسالة للأسف تم نشرها في لوحة الإعلانات في المدرسة. زملائه للمغوط سخروا منه لهالشي، هرب بالمدرسة، مشي في دمشق حوالي 15 كيلومتر بدون هدف بدون وجهة محددة، وبعدين قرر أنه يرجع للسلمية. اشتغل بالأرض بالسلامية، ولكن بموهبته الشعرية وحسه الجمالي الكبير استمع لصوته الداخلي، صوت الفطرة اللي فتح بصيرته على الحق والعدل والخير والجمال. حينها تفتحت بوادر موهبته الشعرية وكتب قصيدته الأولى. انتسب الماغوط فيما بعد للحزب السوري القومي الاجتماعي بدون حتى ما يقرأ مبادئ الحزب. ليش انتسب له؟ لأنه قريب من بيته ولأنه كان فيه دفاية لحتى يدفى فيه. عند التحاقه بالخدمة العسكرية كتب أولى قصائده النثرية اللي اسمها لاجئة بين الرمال. بهداك الوقت كان عمره 17 سنة فقط لا غير. للأسف في الستينات تم سجنه بسبب انتمائه للحزب، وبالسجن تعرف على الأديب المعروف أدونيس. يقول المغوط: السجن المبكر جاء أول صحوة الشباب، فبدل رؤية السماء رأيت الحذاء، فبدل رؤية السماء رأيت الحذاء، وهذا ما أثر علي بقية حياتي. وأضاف: من وراء القضبان رأيت الأفق والمرأة والحرية. خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا هرب للبنان وقطع الحدود على رجلي مشيا لأنه كان مطلوب من السلطات. بذكر المغوط أنه أول من اكتشفه كان هو الشاعر أدونيس، وذلك خلال إحدى جلسات مجلة شعر. في مرة من المرات قرأ المغوط قصيدة القفل، وكان موجود يوسف الخال وأنسي الحاج والرحابيني. أراها بدون ما يعرب أنه من هو الكاتب، ما أعرب عن اسمه. الموجودين تخبطوا، واحد يقول هاي المقطوعة لبودلير، واحد يقول لرامبو، إلى أن أشار أدونيس إلى المغوط وقال لهم هذا هو الشاعر. تم دعمه من قبل يوسف الخال وأدونيس للنشر في مجلة في بيروت. وفي بيروت تعرف على الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وبذات الوقت تعرف على الشاعرة سنية صالح اللي هي أخت زوجة أدونيس. سنية فيما بعد أصبحت زوجته. بيقول عنها: هي غيمة أحكمت اللجام الحريري بين القواطع، وحكت بأظافرها الجميلة الصافية قشرة التابوت. المغوط كان يردد طول حياته أنه حياته بدون سنية لا تساوي أكثر من علبة سقاب. بعد ما كبر اسم المغوط غادر بيروت ورجع لدمشق. دخل السجن مرة ثانية مدة 3 أشهر. في السجن كان يكتب مذكراته على ورق لفائف السجاير، وهرب فيما بعد من السجن بثيابه الداخلية. بعد خروجه من السجن كتب في عدة جرائد وعدة مجلات، وهو يعتبر من أحد مؤسسي جريدة تشرين اللي هي باقية لحد اليوم. ما بين عامي 1984 و1987 توارت عليه النكبات. توفيت أخته أثناء الوضع أثناء الولادة، ومن ثم توفي والده، ثم زوجته اللي كان بيعشقها، وأخيرا والدته. هالشي ترك أثر مش سوداوية كانت بادية في كتاباته بشكل عام. إنتاجه الأدبي توزع بين الخاطرة والقصيدة النثرية، بين المسرح والقصة، بين سيناريو المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية. كتب 7 مسرحيات، من أهمها مسرحية غربة، مسرحية كاسك يا وطن، ومسرحية ضياء تشرين. من الجدير ذكره أن المغوط حرر الشعر من قوالبه الجاهزة المتعارف عليها، وكان هو مع العلامة خير الدين الأسدي من أوائل من كتبوا القصيدة النثرية في سوريا، وهو دفع بقوة الجيل الجديد لكتابة قصيدة النثر. عبر من خلال كتاباته عن الهموم اليومية للمثقف البرجوازي، جاب الأرصفة وتسكع في الشوارع، استمد لغته الشعرية من الحانات والمقاهي، حكى عن القضايا القومية والوطنية، نثر بين أسطره تعب العمال وعرق الفلاحين وأنات المساجين، تحدث عن أحلام الشباب العربي المجهضة بالسلطة اللي بتنام وما بتفيق إلا لكي تعاود النوم والانهزام من جديد. أنا بنصحكم أنكم تقروا كتاب سأخون وطني. الواقع أنه قريته أكثر من مرة. هو صورة أدبية متكاملة عن السخرية السوداء، حكى فيه عن المرارة وغضب الإنسان العاجز، قدم في صورة الإنسان العربي المهزوم أمام سياسييه ومثقفيه وأجهزة إعلامه وشرطته في البلاد التي تفتقر إلى الحرية. وضع مقدمة الكتاب صديق الأديب المعروف زكريا تامر ألفي محمد المغوط أديب طريف قبل أن يخون يؤلف كتابا ينذرنا به بأنه سيخون وطنا في زمن تتم فيه أفعال الخيانة سرا. الأوطان نوعان، أوطان مزورة وأوطان حقيقية. الأوطان المزورة أوطان الطغاة، والأوطان الحقيقية أوطان الناس الأحرار. وبما أن المغوط يعتبر نفسه رجل المواقف الخاسرة، وبالرغم من معرفته بأن العمق الأعزل لا يستطيع الانتصار على فكاكين المفترسين، لكن أدبه اللي انحاز له واللي انحاز فيه لهموم المساكين جعل منه رجل صاحب موقف وصاحب مبدأ. في ملاحظة مهمة انتبهت لها وما بعرف إذا حدا من النقاد نوه لها من قبل، وهالنقطة تتعلق بأوجه الشبه بين محمد المغوط والعلامة خير الدين الأسدي. الأديبين ناناتون مروا بتجارب مؤلمة وحزينة، تراوحت هالتجارب بين قطع الكف وخسارة المال، بين الفقر والتهميش، بين السجن والاضطهاد وعدم التقدير. ناناتون لم يحصلا على تعليم منتظم أو على شهادات عالية، كلاهما تمردا على العرف والتقاليد. الأسدي خلع الطربوش، والمغوط ضرب بالحجر أمير فارس زار القرية اللي هو فيها، وبيضربه للفارس أو الأمير اللي كان عم بيوزع عليه صدقات، عبر عن حمقه من السلطة ومن مركزية رأس المال. كبر المغوط وما قدر ينسى أثر الصوت على جسمه بسبب تلك الحادثة. نرجع للمغوط وللأسدي، اثنيناتهم كتبوا في أكثر من باب من أبواب الأدب، وهما من أوائل المجددين الذين ثاروا على النمط التقليدي للشعر. اثنيناتهم كتبوا القصيدة النثرية، خير الدين الأسدي كتب أغاني القبة، ومحمد المغوط له عدة دواوين. يقول المغوط في أحد قصائده: أنا لا أنام، حياتي سواد معبودية وانتظار، فأعطني طفولتي وضحكاتي القديمة على شجرة الكرز وصندري المعلق في عريشة العنب، لأعطيك دموعي وحبيبتي وأشعاري، لأسافر يا أبي. بالإضافة لهالشي، الأديبين اثنيناتهم اتجاذبتهم مراحل من الشك واليقين. يقول المغوط: إنني أعد ملفا ضخما عن العذاب البشري لأرفعه إلى الله فور توقيعه بشفاه الجياع وأهداب المنتظرين، ولكن يا أيها التعساء في كل مكان، جل ما أخشاه أن يكون الله أميا، لا سمح الله طبعا، وأخيرا وليس آخرا، كلاهما لم يكونا على وفاق مع والديهما، رفضا الأبوة بشكل السلطوي. الأسدي غير اسمه من خير الدين أرسلان لخير الدين الأسدي، والمغوط اعترف بأنه ما في علاقة ود بينه وبين أبوه، كان أبوه يهينه في السوق، وكان يضربه حسب قول المغوط كان يضربه على قفا، يعني على قفاه مثل ما بضرب الجارية الوضيعة. بقي أنه أقول أنه الأسدي والمغوط بعد هالعذاب الكبير اثنيناتهم حازوا على شيء ممكن أنه ينحسب لألهم، اثنيناتهم نالوا وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى. غادر المغوط الحياة عام 2006 وترك لنا إرث كبير، بالتأكيد ما بنقدر نمر عليه كله خلال هالدقائق المعدودة. المستمعين إذا كانوا مهتمين بيقدروا يلاحقونا على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله رح أكتب مقاطع من مقاطع نثرية ومقاطع من الشعر النثري أو القصائد النثرية اللي هو كتبها. هاي هي حلقتنا لليوم، وصلت للنهاية. أنا ما رح أترككم، أو بالأحرى أنا رح أترككم بس أنتوا لا تتركونا. خليكم معنا لنتابع مع بعض دكتور ناهد كوسة والفقرة الثقافية.